عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى بيان المفردة الثانية من المفردات الواردة في هذه القاعدة وهي الضمان، ويبحث المصنف عن هذه المفردة في مطلبين. المطلب الأول، ما هو المراد من الضمان في الوارد في هذه القاعدة؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ذكر المصنف احتمالين للمقصود بالضمان، وسنضيف لها احتمالا ثالثا. فالاحتمالات إذن ثلاثة. الاحتمال الأول هو أن المراد من الضمان يعني الدرك والخسارة، بمعنى أن درك وخسارة التالف على الضامن. فإذا كان العقد صحيحا وتلف المبيع مثلا، فخسارة هذا المبيع على المشتري فهو الضامن له، وهذا الضمان بالعوض الذي دفعه للبائع وهو الدرهم. وإذا كان البيع فاسدا وتلف الكتاب بيد المشتري، فخسارة الكتاب ودركه على المشتري. وهذه الخسارة تكون بالبدل الواقعي للمسمى، كما لو كان العقد صحيحا. فإن كان الكتاب قيميا يلزم المشتري قيمته للبائع، وإن كان مثليا لزم مثله للبائع. إذن فالمقصود بالضمان يعني الدرك والخسارة على التالف على الضامن، وهو من تلف المال في يده. لكن قد يكون هذا الدرك وهذه الخسارة بالمسمى كما لو كان العقد صحيحا، وقد يكون بالبدل الواقعي كما لو كان العقد فاسدا. وهذا الاحتمال هو الذي اختاره المصنف، إلا أنه قد أشكل على ذلك، يعني على هذا الاحتمال، من قبل المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 305. بما حاصله
أن هذا التفسير للضمان إنما ينسجم على فرض وتقدير فساد العقد، فإذا كان العقد فاسدا صح حينئذ أن يقال بأن خسارة التالف على الضامن. وأما إذا كان العقد صحيحا فليس معنى الضمان هو الدرك، وليس معنى الضمان الخسارة، وإنما معنى الضمان هو بذل العوض، سواء تلف المبيع أم لم يتلف المبيع، فلا ربط للدرك والخسارة بفرض صحة البيع، إنما يأتي الدرك والخسارة في فرض الفساد، وأما في فرض الصحة فمعنى الضمان بذل العوض، وأن المال المأخوذ ليس مجانا سواء تلف أم لم يتلف. ولذا قال في المناقشة أن حقيقة البيع على فرض الصحة يعني هو التمليك بالعوض لا التدارك بالعوض، ففي الصحيح يعني لو كان العقد صحيحا ليس عنوان الدرك والتدارك، نعم في الفاسد من حيث تحقق الضمان بالسلف يعقل الدرك والتدارك. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. الاحتمال الثاني أن المقصود بالضمان هو كون التلف في ملك الضامن بحيث يتلف المال وهو في ملك هذا الضامن، فإن كان العقد صحيحا وتلف الكتاب في يد المشتري فمن الواضح أنه تلف في ملكه، وإن كان البيع فاسدا وتلف الكتاب في يد المشتري فمعنى ذلك هو أن الكتاب قبل أن يتلف دخل في ملك المشتري آنا ما، ثم وقع التلف في ملكه. إذن فليس معنى الضمان درك الخسارة، إنما معنى الضمان كون التلف في ملك من تلف المال تحت يده. فإن كان العقد صحيحا فهذا واضح لأن المال انتقل لملكه فتلف في ملكه، وإن كان العقد فاسدا فلا بد أن نقدر دخول الكتاب قبل تلفه في ملك ضامن آنا ما، ثم بعد ذلك تكون الخسارة عليه. وهذا ما ذهب إليه الشيخ علي، جعلك الله عليا، حفيد الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم في كتابه الدر المنثور. عنده كتاب اسم الدر المنثور في قبال ما كتبه العامة السيوطي. على كل هذا هو الاحتمال الثاني، ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأنه ليس معنى الضمان هو كون التلف في ملك الضامن، فإن من الواضح أن الإنسان لا يضمن أمواله، فلا يقال الإنسان ضامن لما تلف في ملكه، بعد المال ماله، فلا معنى لأن يضمن ماله لو تلف. إذن فليس من الصحيح تفسير الضمان بكون التالف في ملك الضامن، لأن الإنسان لا يضمن أمواله. فالصحيح بنظر المصنف ما قلناه من تفسير الأول. الاحتمال الثالث وهو ما لم يشر له المصنف، أن المقصود بالضمان كون المال في عهدة الضامن، فإن كان العقد صحيحا فيلزمه ضمانه بالعوض، فإذا دفع العوض خرج الضمان عن عهدته، وإن كان العقد فاسدا كان الضمان بالبدل الواقعي. إذن فالمقصود بالضمان ليس الدرك والخسارة، وليس المقصود بالضمان كون التلف في ملك الضامن، إنما المقصود بالضمان العهدة، يعني كون المال في عهدة من أخذه، فإن كان المال باقيا يجب عليه رد العوض، يجب عليه بذل العوض على فرض صحة العقد، وإن كان المال تالفا يجب عليه البدل على فرض فساد العقد. وهذا ما ذهب له المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 307، ووافقه على ذلك سيدنا الخوئي وكذلك المحقق الإيرواني، بل هذا هو المعروف اليوم بين الأعلام أن الضمان عبارة عن العهدة وكون المال في العهدة. ولذا قال الأصفهاني: والتحقيق في معنى الضمان هو كون الشيء في ضمن العهدة، يعني في الذمة، لكن العهدة أوسع من الذمة، إلى أن يقول: وبالجملة الضمان كما يناسبه معناه الأصلي كون الشيء في ضمن شيء، فإذا نسب إلى الشخص فمعناه أنه في ضمن عهدته، وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص كما في عقد الضمان وكما في مطلق المعاوضات لتعهد، كما في العقد الصحيح مثلا لتعهد كل منهما والتزام بأخذ المال ببدله، يعني المسمى، وقد يكون بجعل من الشارع أو العرف كما لو فرض العقد فاسدا، يعني بالبدل الواقعي. فالتفت لذلك، هذا هو تمام الكلام في المطلب الأول في مفردة الضمان. طبق الآن: والمراد بالضمان في الجملتين، أي جملتين؟ يعني الأصل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، والعكس ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسدة. هذا الاحتمال الأول هو كون درك المضمون عليه، بمعنى كون خسارته خسارته ودركه في ماله الأصلي، يعني في مال من تلف تحت يده، فإذا تلف وقع نقصان فيه، يعني في مال الضامن، نعم، لوجوب تداركه منه. هذا الاحتمال الأول، وقلنا يمكن الملاحظة عليه بماذا؟ ما ما هي الملاحظة التي أوردناها على هذا الاحتمال؟ أن هذا التفسير إنما ينسجم مع الضمان للعقد الفاسد، وأما مع الضمان على فرض الصحة فلا يأتي هذا التفسير كما ذكر ذلك الأصفهاني. الآن الاحتمال الثاني، وأما مجرد كون تلفه في ملكه، يعني كون تلف المال في ملك الضامن بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم. من المتوهم؟ الشيخ علي حفيد الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. على كل حال هكذا قيل وموجود في الحاشية، لاحظ الحاشية تجده. فليس هذا معنى للضمان أصلا، هذا مناقشة المصنف. فلا يقال إن الإنسان ضامن لأمواله، بعد المال ماله، بعد يضمن ماذا؟ وذكرنا احتمالا ثالثا. الآن المطلب الثاني، بعدما عرفنا معنى الضمان وأن فيه عدة احتمالات أو عدة احتمالات، فكيف يمكن تدارك المال التالف وكيف يتحقق الضمان؟ بعدما عرفنا الضمان كيف يتحقق؟ أشار المصنف لرأيين في المسألة. الرأي الأول هو أن الضمان يختلف من مورد إلى آخر، فقد يتحقق بأنحاء ثلاثة وليس بنحو واحد. النحو الأول هو الضمان بالعوض المسمى المجعول في العقد، وهذا يختص بفرض صحة العقد، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم وتلف الكتاب في يد المشتري، فيلزم على المشتري ضمان هذا الكتاب بالعوض المسمى وهو الدرهم. النحو الثاني، الضمان بالبدل الواقعي، وهذا إنما يتحقق على فرض فساد العقد، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم وانكشف أن العقد باطل لعدم توفر الشرائط وتلف الكتاب في يد المشتري، فحينئذ يلزمه ضمان هذا الكتاب بالبدل الواقعي وليس بالمسمى وهو الدرهم، فإن هذا لم يمضه الشارع. فإن كان الكتاب قيميا ضمنه بقيمته الواقعية، درهم درهمان ثلاثة لا يهم، وإن كان الكتاب مثليا ضمنه بمثله، والكتاب من المثليات لا من القيميات كما سيأتيك تحقيق المسألة في الفرق بين القيمي والمثلي. النحو الثالث من أنحاء الضمان، الضمان بأداء أقل الأمرين من المسمى ومن البدل الواقعي، وهذا نظير ما لو وقع عقد هبة بشرط التعويض، دقق، وتلفت الهبة في يد الموهوب قبل دفع العوض. كما إذا وهب زيد عمرا كتاب المكاتب فقال وهبتك كتاب المكاسب بشرط أن تهب لي كتاب الكفاية. وأخذ عمرو كتاب المكاسب ولم يدفع كتاب الكفاية بعد، وتلف كتاب المكاسب في يد عمرو. فحينئذ يلزم على عمرو أن يضمن هذا الكتاب التالف وهو كتاب المكاسب، لكن اختلف الأعلام في هذا الضمان أصلا على ثلاثة آراء، وإن ركز المصنف على الرأي الثالث لكن لا بأس أن نشير إلى الخلاف في المسألة. فذهب بعض الأعلام كالمحقق الحلي والعلامة وفخر المحققين لعدم الضمان أصلا، فلا يلزم عمرو الذي تلف كتاب الكفاية تحت يده أن يعوض زيد بشيء، وهذا لم يشر له المصنف. الرأي الثاني أنه يلزم على عمرو أن يضمن لزيد صاحب الكتاب، لكن هذا الضمان بالمسمى وهو أن يعطيه كتاب الكفاية في مقابله، وهذا رأي أيضا لم يشر له المصنف. الرأي الثالث وهو المهم الذي أشار له المصنف وهو الذي ذهب له الشهيد الثاني في المسالك الجزء السادس صفحة 63، والمحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء التاسع صفحة 178، وهو أنه يلزم على عمرو الذي تلف كتاب المكاسب تحت يده دفع أقل الأمرين، ولا يلزم بالمسمى وهو كتاب الكفاية، ولا يلزم بالبدل الواقعي وهو مثل كتاب المكاسب مثلا أو قيمة إن كان قيميا، بل يلزم بدفع أقل الأمرين، هذا الواجب عليه. فإن كان كتاب الكفاية الذي التزم بدفعه كعوض هو الأقل فيلزمه دفع، وإن كان البدل هو الأقل، يعني لو دفع كتاب مكاسب آخر وهو أقل من الكفاية مالية فيلزمه أيضا ذلك، فهو مخير بدفع أقل الأمرين. فإن كان الأقل هو المسمى وهو البدل كتاب الكفاية، لأنه أخذ مكاسب بعد وهو كتاب الكفاية، فيجوز له دفعه لأنهما قد توافقا على ذلك، والواهب راض من الأصل بهذا البدل فيلزمه دفع هذا الأقل. وإن كان حتى تعرف الوجه، إنما أذكر هذا لتعرف الوجه لماذا قال الشهيد الثاني بأنه يلزم بدفع أقل الأمرين. فإن فرضنا، أكرر لمن لم يتوجه، فإن كان كتاب الكفاية الذي هو البدل أقل فيجوز له دفعه لأن الواهب قد رضي في ضمن العقد بكتاب الكفاية كعوض، فإذا كان أقل جاز دفعه. وإن كان ها هنا المشكلة، وإن كان البدل الواقعي هو الأقل سواء القيمة أو المثل فهو أقل من كتاب الكفاية مالية، فأيضا يجوز للمتهم أن يدفعه. لماذا؟ ما الوجه في ذلك؟ والوجه في ذلك هو أن المتهم ما دام لم يدفع العوض فهو بالخيار، إما أن يلتزم بالهبة ويدفع العوض، إما أن لا يلتزم بالهبة أصلا، فإذا لم يلتزم إنما يلزمه ضمان هذا التالف فله أن يقول أنا لا ألتزم بالهبة، فلا يدفع ما التزم به، لكن حتى لو كان العقد فاسدا يلزمه الضمان، فيضمن بالبدل الواف، فهو بالخيار، إما يلتزم بالهبة فإن التزم دفع المسمى، أو لا يلتزم، فإن لم يلتزم دفع البدل. جيد، فتحصل لدينا، لا يتشوش المطلب عليك، المطلب أسهل مما تتصور، أن التدارك يعني الضمان يتحقق بأنحاء ثلاثة، إما بالمسمى وهذا على فرض صحة العقد، أو بالبدل الواقعي وهذا على فرض فساد العقد، أو بأقل الأمرين، وهذا في بعض الموارد وأشير له في بعض الكلمات، من قبيل ضمان الهبة التالفة قبل التعويض على رأي من؟ الشهيد الثاني. فإذا اتضح لك ذلك نقول كما قال المصنف بأن الأصل الأولي في الضمان هو الضمان على النحو الثاني وهو بالبدل الواقعي، هذا الأصل في الضمان، الأصل في الضمان هو دفع البدل الواقعي، المثل إن كان الثالث مثليا، القيمة إن كان الثالث قيميا، وذلك لأسباب ثلاثة، أسباب ثلاثة جعلت الضمان ينصرف إلى الواقعي البدل الواقعي. السبب الأول هو أن حقيقة الضمان والتدارك عرفان هو دفع البدل الواقعي للمسمى، فإذا قيل يلزم عليك الضمان يعني أن تدفع بدل هذا المال التالف، إن كان قيميا القيمة، إن كان مثليا المثل، فهذا هو المتبادر عرفا من معنى الضمان يعني البدل الواقعي، هذا أولا. السبب الثاني هو جريان السيرة العقلائية على أنه لو اشترط الضمان في ضمن عقدين كعقد العارية التي هي في الأصل لا ضمان فيها، لكن لو اشترط الضمان بين المتعاقدين فجرت السيرة على أن الضمان يكون بالبدل الواقعي مع عدم التحديد، فيلزم على المستعير إذا تلفت العارية تحت يده أن يضمنها ببدلها الواقعي مثلا قيمة قيمة. السبب الثالث إطلاق الأخبار حيث لم يرد في خبر واحد تنصيص على أن الضمان بالمسمى مثلا أو بالقيمة أو بالمثل، بل أقصى ما دلت عليه الروايات هو لزوم الضمان، ومع عدم تنصيص الروايات على نحو من أنحاء الضمان تنصرف الروايات وتحمل على ما هو المتعارف، والمتعارف الضمان بالبدل، ونشير لرواية واحدة من هذه الروايات التي ألزمت بالضمان وهي مطلقة لم تحدد نوعا ونحوا خاصا من أنحاء هذا الضمان. مثلا ما رواه الحسن الصيقل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اكترى يعني استأجر دابة إلى مكان معلوم فجاوزه، يعني استأجر أن يأخذ الدابة إلى جمكران وإذا به ذهب إلى كهك. خب ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه، قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه. وإن عطب الحمار تلف فهو ضامن، وما حدد الإمام يضمن بالمثل، يضمن بالقيمة، يضمن بأية طريقة. فمقتضى الإطلاق حمل الرواية على ما هو المتعارف من الضمان إلى غير ذلك من الروايات. إذن فالأصل في الضمان بقول مطلق هو الضمان بالبدل الواقعي، إلا أن تقوم قرينة خاصة على أن المراد من الضمان الضمان بالمسمى، كما لو فرض أن العقد صحيح وتواطأ المتعاقدان على ضمان خاص وهو ضمان الكتاب بدرهم وأمضى ذلك الشارع، فحينئذ يكون الضمان بالمسمى. جيد جدا، هذا هو الرأي الأول في كيفية التدارك. طبق العبارة، قال ثم تداركه من ماله، يعني تدارك الضامن للثالث من ماله له أنحاء هذا الضمان، تارة يكون هذا النحو الأول بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو يعني الضامن والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح، وأخرى بأداء عوضه الواقعي هذا النحو الثاني وهو المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه، وهذا يكون في فرض فساد العقد مثلا، وثالثة بأداء أقل الأمرين، وهذا قلنا فيه خلاف آراء متعددة في المسألة، هذا على رأي. وثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي كما ذكره بعضهم، كما ذكر يعني ترى هذا ليس متفق عليه، البعض ذهب لذلك في بعض المقامات مثل تلف الموهوب وهو كتاب الكفاية بشرط المكاسب بشرط التعويض، تعويضه بكتاب الكفاية قبل دفع العوض، فتلف كتاب المكاسب في يد عمر قبل أن يدفع كتاب الكفاية. فإذا ثبت هذا يا مولانا ومرتجانا فالمراد بالضمان بقول مطلق، معنى الضمان في الأصل هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي، يعني بالواقع مثل مثل قيمة قيمة. لماذا؟ لأسباب ثلاثة، أينها؟ بينها. واحد، لأن هذا هو التدارك حقيقة وعرفان، معنى التدارك بالبدل. السبب الثاني، ولذا شاهد على ذلك من السيرة العقلائية، لو اشترط ضمان العارية في ضمن عقد، مع أن العارية لا ضمان فيها بحسب نوعها وطبعها، لكن لو صار شرط بين المتعاقدين، لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها، مثلها إن كانت مثلية، قيمتها إن كانت قيمية. السبب الثالث، ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات من المغصوبات وغيرها عدا لفظ الضمان، كما نقلنا رواية الحسن الصيقل بقول مطلق ولم تحدد الروايات، ومعنى ذلك أنها تنصرف إلى المتعارف. وأما تداركه بغيره، يعني بغير البدل الواقعي كالمسمى، فلا بد من ثبوته من طريق آخر، مثل يعني بقرينة خاصة، مثل تواطؤهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع. خب، طبعا يمكن هنا أن نسجل بعض الملاحظات على المصنف، وسجلت عليه بعض الملاحظات. إلا أنه الآن نحن فعلا نريد أن ندخل في الرأي الثاني، ثم لعل في الدرس القابل ندخل في بيان بعض الملاحظات إذا صار لنا توفيق في ذلك. الرأي الثاني أن حقيقة التدارك والضمان بالمسمى وليس بالبدل الواقعي، فليس هناك عدة أنحاء للضمان، بل ليس هناك إلا نحو واحد وهو الضمان بالمسمى. فإن كان العقد صحيحا فهذا واضح، إذ مع صحة العقد فقد التزم المتعاقدان بالضمان بالمسمى، فلو تلف الكتاب فيلزم ضمانه بالدرهم على فرض صحة العقد، وإن كان العقد فاسدا فكذلك يلزم الضمان بالمسمى وليس بالبدل الواقعي، فيلزم ضمان الكتاب الثالث بنفس الدرهم ولو كان العقد فاسدا. والوجه في ذلك هو قرينية السياق في القاعدة، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبما أن الضمان في الصحيح بالمسمى فكذلك الضمان في الفاسد بالمسمى وليس بالبدل الواقعي، وإلا يلزم التفكيك في السياق الواحد، فنقول كل ما يضمن بصحيحه يعني يضمن بالمسمى، يضمن بفاسده يعني يضمن بالبدل الواقعي، وهذا تفكيك في سياق واحد. إذن فالمقصود من الضمان الضمان بالمسمى، والمتفق عليه صح العقد أم فسد. وهذا الرأي الثاني أشير له على سبيل الاحتمال في بعض كلمات الأعلام، ككاشف الغطاء أشار له كاحتمال فقط في شرحه للقواعد قواعد العلامة. إذن هذا هو الرأي الثاني، ويمكن أن يناقش هذا الرأي كما أشار المصنف، ما خرجنا من الكتاب، بمناقشتين. المناقشة الأولى بأن القول بالضمان بالمسمى في فرض فساد العقد خلف، خلف فساد العقد، وذلك لأن كون الضمان بالمسمى يبتني على أن العقد صحيح، وأما لو كان العقد فاسدا فلا معنى للضمان بالمسمى، فعند العقد فاسد، وإذا كان العقد فاسدا لا معنى لضمانه بالمسمى. فإذا قيل بضمان الفاسد بالمسمى كان ذلك خلف كونه فاسدا، بل كان ذلك منسجما مع صحة العقد. إذن فلا يمكن التوفيق بين فساد العقد وبين الضمان بالمسمى، بل مقتضى الفساد أن يكون الضمان بالبدل الواقعي. هذه المناقشة الأولى، ويردها المصنف بأن هذه المناقشة غير تامة، حيث لا مانع من الالتزام بأن كلا من المالين وهما الكتاب والدرهم مع فرض فساد العقد باق على ملك صاحبه، فالكتاب باقي على ملك البائع، والدرهم باقي على ملك المشتري إلى الآن الذي قبل التلف أو عند التلف. فعند التلف ينتقل بمجرد حصول تلف الكتاب في يد المشتري، ينتقل الدرهم الذي هو المسمى لملك البائع وهذا نظير ما قلناه في الإباحة، حيث قلنا في المعاطاة، نظير ما قلنا في المعاطاة حيث قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة على رأي المشهور طبعا. لكن إذا تلف أحد العوضين ملك الآخر المال الذي تحت يده، فهنا نقول كذلك، يعني على مستوى الثبوت نقول كذلك بأن العقد الفاسد لا يفيد ملكية المسمى، بل يبقى كل مال على ملك صاحبه، لكن بمجرد التلف يتعين أن المال الثالث لمن تلف تحت يده، فيتعين أن الآخر المال الآخر ملك للآخر وهو صاحب المال الثالث. هكذا أفاد المصنف في رد المناقشة. المناقشة الثانية طبعا يمكن ملاحظة عليها لكن نريد نختم الآن، ومن له ملاحظة فليبديها قبل الختام. المناقشة الثانية ونسألكم الدعاء، أبيات الدعاء آخر بيتين، وهي أن معنى الضمان والتدارك بقول مطلق هو ماذا؟ الضمان بالبدل الواقعي، كما قلنا أن حقيقة الضمان الضمان بالبدل الواقعي، هذا معنى الضمان. إذن فمعنى الضمان في الواقع هو التدارك، هذا بعبارة أخرى معنى الضمان التدارك، لكن مصداق هذا التدارك يختلف من حال إلى حال. فإذا كان العقد صحيحا كان التدارك بالمسمى، وإن كان العقد فاسدا كان التدارك بالبدل الواقعي، وبناء على ذلك لا يلزم التفكيك في السياق الواحد، وهو ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، فإن المقصود ما يضمن بصحيحة يعني ما يتدارك بصحيحة يتدارك بفاسده. غاية الأمر أن مصداق التدارك في العقد الصحيح المسمى، ومصداق التدارك في العقد الفاسد بدل، فلا يلزم حينئذ تفكيك في سياق واحد كما قال الرأي الثاني، فلا بد أن نفسر الضمان في العبارتين بمعنى المسمى، بل الضمان في العبارتين بمعنى التدارك. غاية الأمر الاختلاف في المصداق لا المفهوم، وما دام الاختلاف في المصداق لم يلزم تفكيك في سياق واحد، طبق العبارة. فاحتماله أن يكون يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.